السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وضراعة إليك يا الله يا حق يا نور، أن ترزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة وفصل الخطاب. آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيا أخوتي في الإنسانية، فيا أخوتي في الإيمان في الإسلام، فيا كل العقلاء يا كل البشر على الكوكب الأرضي كله، تعالوا بنا، تعالوا بنا لنستجيب إلى دعوة الخالق، لنتدبر رسالة الخالق إلى كل البشر. أفلا يتدبرون القرآن؟ وفي رحلتنا مع الآيات في سورة البقرة، وهي تبين وتوضح وتفصل نعم الله عز وجل على بني إسرائيل في مقابل جحودهم ونكرانهم، في مقابل المعاصي التي استقبلوا بها الأنبياء ووحي الله عز وجل، ومضت الآيات تفصل وتبين وتوضح، حتى وصلنا إلى هذه المواجهة بين اليهود وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا يستفتحون بهذا النبي قبل بعثته ويستنصرون به. فلما جاءهم ذلك النبي وعرفوا أنه ليس من نسل سيدنا إسحاق، ليس من اليهود، ليس منهم، كفروا به، وزاد حقدهم وحسدهم حين علموا أنه من نسل إسماعيل من العرب. أرادوا أن يحتكروا النبوة على بني إسرائيل. ثم بعد ذلك بدأوا يواجهون في حملة من التشكيك والافتراءات والادعاءات المزعومة، بدأوا يواجهون هذا النبي بالتكذيب، بل ومحاولات القتل والتشكيك في الوحي، بل والتشكيك في الإله الذي يدعوهم محمد لعبادته وهو رب العالمين، حيث قالوا إنه يعاني من البداء لأنه ينسخ يغير الأحكام والآيات. وأجابهم الله عز وجل كما رأينا، وبين لهم أن النسخ وهو ينبع من وراء طلاقة القدرة الإلهية. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ وأمام هذه الحملة من الادعاءات والتشكيك، صار في نفوس بعض المسلمين هواجس داخلية ووساوس الله يعلمها، فيكشفها القرآن، ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت واليقين الخالص، ويبين لهم أن اتباع هذه الهواجس وهذه الوساوس يقود إلى خسارة فادحة وخيبة منكرة، وهي تبديل الكفر بالإيمان، وهذا ضلال وخسران. وهي النهاية الخاسرة التي يتمناها اليهود والنصارى للمسلمين. فبدأت الآيات تنبه المؤمنين وتثبت المؤمنين كي لا يستجيبوا لهذه الهواجس. ماذا قالت الآيات؟ تعالى معي نستمع ونتدبر. قال الله تعالى:
أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لهم يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير
نعم نعم أخوتي وأحبتي. يقول الله عز وجل للمؤمنين الذين صارت في دخائلهم بعض الهواجس متأثرين بحملة التشكيك من اليهود في القرآن وفي النبي وفي الإله، قال لهم: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ يعني سيدنا موسى سئل من قومه أسئلة فيها تعجيز له كعادة اليهود في محاولات التعجيز لأنبيائهم، حيث قالوا: اجعل لنا إلها. هو يدعوهم إلى الواحد الأحد وهم يقولون اجعل لنا إلها، ويقولون: وسألوا أرنا الله جهرة وقالوا: فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، إلى آخره، إلى آخر الأسئلة التي سألها بنو إسرائيل لتعجيز سيدنا موسى. فالله عز وجل ينبه المؤمنين ألا يقعوا في هذه السوءة، ويقول لهم في هذا الاستفهام وغرضه الإنكار والتحذير لهم من أن يقعوا في هذه السوءة: أم تريدون. والقرآن يأتي بأم هنا التي هي بمعنى بل دون الأدوات الأخرى، إيصار أم على ما عداها من الأدوات لإفادة التحول أي الإضراب الانتقالي من التذكير لما تجيش به بعض صدور المسلمين من هواجس أثارتها دعايات اليهود الباطلة إلى التذكير وإلى العتاب. والله عز وجل يستخدم هذا الاستفهام ليثير الذهن ويلفت الانتباه ويوقظ العقول لأن تتدبر هذه الحقائق. أم تريدون وإيثار واستعمال المضارع تريدون لشمول الإنكار للحالة الحاضرة التي كانت في وقتها مع شموله أيضا ما يتجدد منهم في المستقبل من الأجيال التالية؟ وهذا من حكمة الله سبحانه. أم تريدون أن تسألوا رسولكم أي هذا الرسول الذي جاء من أجل هدايتكم كما سئل موسى من قبل؟ سئل ببناء الفعل للمفعول فيه إيجاز بالحذف لأنه أغنى عن ذكر كثير مما قالوا. هم لم يسألوا سؤالا واحدا ولكن سألوا اليهود سألوا سيدنا موسى عليه السلام أسئلة كثيرة متعددة متنوعة فجاء هذا الحذف ليشير إلى كل ما يمكن أن يتأتى وما حدث من هذه الأسئلة وأيضا يبين لهم أنهم كانوا يطلبون الخوارق والمعجزات يعني الآيات التي كانوا يطلبونها من سيدنا موسى عليه السلام ليست بمعنى الآية النصية المقروءة التي تهدي الناس ولكن الآية هنا بمعنى وليست بمعنى الدليل ولا العلامة ولكن بمعنى المعجزة الخوارق والمعجزات التي يريدونها على أهوائهم. والله سبحانه وتعالى يبين أن هذه الأمة أمهلها الله سبحانه لأنه إذا نزلت الخوارق والمعجزات التي يطلبها الناس أهلك فورا. والله من نعمته أمهل هذه الأمة كي تمتد الفرصة لها وتطول كي تتوب وتستغفر وتؤوب وتعود إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بدأت الآيات بعد ذلك بعد هذه الآية التي مهدت للآيات التي بعدها وهي تمهد لهذا المعنى العظيم الذي يكشفه الله لدخائل اليهود. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ونريد أن نسمع هذه الآية بشيء من التدبر. تعالوا بنا نستمع لهذه الآية من القارئ الكريم. قال تعالى:
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم
ود بالماضي التي يفيد تأكيد ثبوت المعنى المشار إليه كثير لإفادة أن الأعم الأغلب منهم كانت لديه هذه الرغبة، فهي رغبة عامة جارفة من يعني من معظم والأعم الأغلب من اليهود والنصارى. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، لو التي تفيد التمني الذي ملأ قلوبهم، ويبين القرآن الكريم لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، ولم يقل كافرين، ليبين أنهم يريدون لكم أن تسقطوا إلى أعماق الكفر كيما تتخلصوا من كل صلة بالإيمان بهذا النبي أو بهذا القرآن. فجاءت هذه الصيغة التي تدل على المبالغة، التي تبين رغبتهم الجامحة البالغة في إغواء وإضلال المؤمنين. ثم بعد ذلك يبين ربنا السبب وراء ذلك، إنه ليس سبب الحب لدينهم مثلا أو الرغبة في تكسير المؤمنين بدينهم أبدا، ولكن هم يعلمون أن هذا الدين هو الحق لأنه جاء مصدقا لما بين أيديهم من التوراة، يعلمون هذه الحقائق. فالذي دفعهم على ذلك هو الحسد، والحسد كما نعلم هو تمني زوال النعمة عن الآخر عن الغير، لا يرضيه أن يحصل الإنسان على مثل النعمة أبدا، هو لا يرضيه إلا زوالها. فيقول القرآن حسدا من عند أنفسهم، ومن عند أنفسهم إنما تبين أنه من الأهواء المضلة التي امتلأت بها نفوسهم حقدا على المسلمين من بعد ما تبين لهم الحق، أي وضح أنه الحق لكنه الحسد الذي يدفعهم لذلك. ثم نأتي بعد ذلك، يعني بعد بيان حب الذات وكراهية الخير للآخر وهذه الغريزة التي امتلأت بحب الشر للآخر وتمني زوال النعمة عنه، يأتي القرآن بشيء يؤكد، نعم يؤكد القاعدة الإيمانية الإسلامية أن المسلم وأن الإسلام لا يقابل الشر بالشر، ولا الحسد بالحسد، ولا الحقد بالحقد، وإنما القاعدة الإيمانية ادفع بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن. الشر يأتي عند المؤمن الصادق فيتحول إلى خير، يتحول إلى رغبة في الهداية. لذلك يقول الله عز وجل لا تقابلوا هذه الشرور بشرور مثلها، ولكن ماذا تصنعون؟ يقول الله عز وجل بعد ذلك فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. العفو والصفح، معلوم أن العفو هو إسقاط العقوبة عن المخطئ والمذنب، والصفح إنما هو ترك التقريع والتأنيب واللوم والتسريب للآخر، لأن الإنسان قد يسقط العقوبة لكن يبقى في نفسه شيء أو أشياء من هذا الذي أذنب في حقه أو أخطأ في حقه. فالله عز وجل يقول فاعفوا، أي أسقطوا العقوبة عنهم ولا تؤاخذوهم بذلك، واصفحوا لا يبقى في قلوبكم من الحقد أو الحسد مثلهم، لا فاعفوا واصفحوا. فهنا يجمع القرآن الكريم بين هاتين الفضيلتين، العفو والصفح. والصفح أبلغ من العفو، لذلك من بديع لغة التنزيل أنه يتدرج في هذا التصاعد في الخير، يعفو الإنسان أولا ثم يصفح. وهذا من التدرج في المعنى والصعود به حتى يأتي الله بأمره.
سبحانه.
ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك: إن الله على كل شيء قدير. يعني الله سبحانه وتعالى يجعل طلاقة القدرة الإلهية هي الملاذ الآمن لكم، فاعفوا واصفحوا ولا تخشوا من أن ينالكم من سوءهم وحقدهم وحسدهم شيء. لماذا؟ إن الله على كل شيء قدير، قادر على حمايتكم وإبطال كل كيد لهم. وهذا من حكمة الله سبحانه ومن بديع لغة التنزيل أن يأتي بآخر الآية في هذه الفاصلة ما يبث الطمأنينة في قلوب المؤمنين. ثم بعد ذلك، بعد أن بين أن المؤمن في حمى طلاقة القدرة، في حمى الرحمن، في حمى إن الله على كل شيء قدير، إلى سبيل الأمان، كيف نصل ونحقق هذا الأمان ونتحصل عليه؟ هذه الكيفية الوسيلة للخير، للأمان الذي يتحقق به الملاذ الآمن لكل مؤمن صادق، ما يرشد إليه القرآن. قال تعالى:
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة.
الله عز وجل يرشدنا إلى سبيل تحصيل ذلك الأمان، فيقول: وأقيموا الصلاة. لم يقل وصلوا، ولكن قال وأقيموا، والظلال الدلالية لكلمة وأقيموا إنما ترشد وتبين أن هذه العبادة ينبغي أن تكون على أتم ما يكون، لأن إقامة الشيء أداء الشيء على تمامه وكماله. وأقيموا الصلاة، لكن مع الزكاة لم يقل وأقيموا الزكاة، قال وآتوا الزكاة. وهذا فيه فائدة، أن الإنسان يسعى بالزكاة لينفع بها المستحق للزكاة والصدقة. لا يكفي أن تخرج المال، بل ينبغي أن تصل بهذا المال إلى هذه المنافع. وآتوا الزكاة فيها إشارة للمؤمنين أن يؤسسوا المؤسسات وأن يقيموا الهيئات التي تقوم على خدمة فريضة الزكاة. لماذا؟ الإسلام من تفرده العظيم أنه يحقق، نعم يحقق العدالة الاجتماعية في المجتمع، ويعيد توازن الثروة في المجتمع عن طريق الزكاة، الزكاة المفروضة أو الصدقة، يعيد التوازن في توزيع الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق الزكاة. لذلك كان من حرص القرآن أن قال وآتوا الزكاة حتى تفعل ذلك. فالغنى يأتي من ماله لينفع الفقير ويسد حوائجه ويكفل اليتيم ويعالج المرضى، فهنا تتحقق العدالة الاجتماعية بحب وأمان. ثم يبين ربنا سبحانه وتعالى القاعدة: وما تقدموا لأنفسكم. وما تقدموا أي أن الخير الذي تصنعه كأنه يسبقك، ينتظرك هناك في المنازل العالية في الجنة. الخير يعني يقدمك ويسبقك إلى هناك. وما تقدموا لأنفسكم من خير، وتنكير خير للشمول والعموم، قل أم كثر كل على حسب استطاعته، تجدوه يعني تجدوه هو، وما تقدموا وتجدوه هو يسبقكم، تجده ينتظرك هناك، ينتظرك، ينتظرك في القبر، وينتظرك في يوم الحساب، وينتظرك في يوم القيامة عند الله. أي الذي تقدمه في مأمن لا تناله يد سارق ولا يد مرتشي أبدا، هو في مأمن عند الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي هذا الختام: إن التي تؤكد هذه الحقيقة، إن الله بما تعملون بصير، يعني التقدير والجزاء على كل صغيرة وكبيرة. فأبشروا لن يضيع لكم حق، ولن يضيع لمجتهد اجتهاد. أقبلوا على الله سبحانه وتعالى بهذه الآيات البينات التي أزالت الهواجس وأثرها في نفوس بعض المسلمين، وحمتهم من الدعايات الباطلة من معسكر اليهود ضد القرآن وضد النبي. ثم بعد ذلك كشفت دخائل هؤلاء من أهل الكتاب الذين يعادون المؤمنين ويشككون في عقيدتهم، ثم بينت السبيل الذي يكون به الحمى: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل الخيرات. وأيضا مما تقدم أننا لا نقابل الشر بالشر ولا الحقد بالحقد، ولكن فاعفوا واصفحوا. سبحان من هذا كلامه، وما يعقلها إلا العالمون، وما يذكر إلا أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.
وإنه لتنزيل رب العالمين.